أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أمس إن تعلق الأمر بالطبيعة ليس معناه لزوم أن تكون الطبيعة مجردة عن أي قيد هي المتعلق للأمر، حتى إذا أخذ فيها قيد من القيود ظن أن ذلك يجعلها فردا مثلا، باعتبار أن القيد يرجع إلى بعض المشخصات الفردية. فإذا قيل مثلا ائتني بماء فراتي، فليس معنى ذلك أن هذه المطلوبة هنا هي الفرد من جهة تقيدها بمشخص، لا يكون إلا في الخارج، بل المقصود في محل الكلام من الطبيعة هو الأعم مما تكون مجردة، مثل ائتني بماء، ومما تكون مقيدة بقيود ومحددة بحدود، مثل ائتني بماء فراتي. والتقييد مهما كثر لا يخرج المفهوم عن كليته، والجزئية منحصرة في الموجود في الخارج. فلو قلت ائتني بماء فراتي مأخوذ من موضع كذا من النهر، مجعول في إناء كذا، مأخوذ في ساعة كذا من ليل أو نهار، وأنت تلبس ثوب كذا وهكذا، مهما قيدت وضيقت يبقى المفهوم كليا، ويمكن أن ينطبق على أكثر من مصداق بنفس هذه المشخصات. فسواء قيل ائتني بماء أو قيل ائتني بماء فراتي، يبقى البحث والسؤال: هل المطلوب على الأول طبيعة الماء، وعلى الثاني طبيعة الماء الفراتي، أم المطلوب فرد ذلك الذي هو على الأول تلك الطبيعة بإضافة كل المشخصات الخارجية، وعلى الثاني تلك الطبيعة بإضافة ما سوى مشخص الفراتية، لأن مشخص الفراتية أخذ في الطبيعة وجعل المتعلق للطلب وللأمر حصة من الطبيعة هي الحصة الفراتية، فالمشخصات الفردية هي سائر ذلك، وإلا فهذا قد أخذ في الطبيعة. قلنا أيضا إن للطبيعة لحاظات أربعة: الأول أن تلحظ بما هي هي، وهو الصلاح في الماهية التي يقصر النظر فيها على ذاتها وما تتركب منه من أجزاء هذه الذات والحقيقة، المصطلح فيها بالذاتيات في باب الكليات الخمسة، يعني الجنس والفصل. وربما يعبر عن هذا اللحاظ بالماهية بشرط لا، والمقصود أن تكون بشرط لا عن النظر إلى ما سواها، عن كل ما هو خارج عنها، ولذلك هي بهذا اللحاظ ليست إلا هي الإنسان، هذه الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي أي الإنسان ذاته وذاتياته، ليست إلا الإنسان وليست إلا الحيوان والناطق، يعني الحيوان الخاص مأخوذ المنطبق من هذا الجنس العام على ما في خصوص هذا النوع. وبالتالي ليست هي أي شيء آخر خارج عن هذه الحدود، حدود الذات والذاتيات، فليست هي الكبير أو الصغير، ولا الطويل ولا القصير، ولا الذكر ولا الأنثى، وهكذا كما أنها ليست مطلوبة ولا غير مطلوبة، مهملة من هذه الجهات أصلا. ولذلك قلت أمس إنه ربما تسمى بالماهية عند المصنف الماهية المجردة، وربما تكون هي الماهية المهملة عند بعض، لكن طبعا هناك اصطلاح آخر في المهملة في تلك التي تؤخذ أيضا في متعلق الخطاب، وهذه لا تؤخذ في متعلق خطاب، لا تطلب. كيف وقد فرضنا أنها مقطوعة من النظر عن كل ما هو خارج عنها، فهي إذن ليست مجعولة مرآة إلى الخارج، ولا تحكي عما يمكن أن يكون من وجوداتها في الخارج، ولا تنطبق عليه، ليس فيها قابلية الوجود في الخارج بهذا اللحاظ الذهني، وإلا لكانت الماهية القابلة لكذا، الملحوظة كذا، مع أن فرضنا قطع النظر عن كل شيء آخر غير الذات والذاتيات. من هنا هذه لا تقع متعلق الطلب، فالقائل بكون الطبيعة هي المتعلق للطلب أو الأمر حتما لا يريد الطبيعة بهذا اللحاظ. لحاظ الطبيعة الرابع الذي ذكرناه أمس هو لحاظها لا بما هي هي، بل بما هي مرآة إلى الخارج، لكن على أن يكون الملحوظ ليس الطبيعة المجردة، بل الطبيعة بقيد جميع المشخصات الخارجية على المعنى الذي ينحفظ فيه الكلية، فإن الطبيعة المنضم إليها المشخص الخارجي بالفعل ليست إلا الوجود الخارجي، والوجود الخارجي لا يتعلق به طلب لأنه حاصل، وطلبه طلب الحاصل. وحفظ الكلية بأن يقال المقصود الطبيعة الحاكية والمرآة إلى جميع ما تصلح له في الخارج التي ينضم إليها مشخصات الخارج عند التحقق والوجود الخارجي لا بالفعل، فيكون معنى كليا طبيعة بقيد الانضمام إلى كذا قبل التحقق والانضمام الخارجي، فتقبل للانطباق على كل طبيعة في الخارج منضمة إلى مشخصات خاصة جزئية. هذا اللحاظ هو عبارة أخرى عن كون الطبيعة هي الفرد الماهية مع المشخصات، بالنحو الكلي الذي يحفظ إمكان تعلق الطلب بها، لأن الطلب لا يتعلق بالجزئي. ومن هنا يعلم أيضا أن القائل بتعلق الأمر بالطبيعة لا يقول إن المتعلق هي الطبيعة بهذا اللحاظ، لأنها بهذا اللحاظ هي الفرد، والفرض المقابل في محل النزاع للتعلق بالطبيعة. هل تتعلق بالطبيعة أم بالفرد؟ هذا هو الفرد، هذا القول الآخر. فيبقى لحاظان للطبيعة يمكن بهما أن تكون متعلقة للطلب، الثاني والثالث. أولهما وهو مع أخيه ومع هذا الذي هو الفرد، أي الثلاثة ما سوى الأول كلها تشترك في كون الطبيعة ملحوظة مرآة إلى الخارج، وتختلف بهذه الخصوصية عن لحاظها بما هي هي، مع فروق بينها تتضح الآن. في الثاني تجعل مرآة إلى الخارج وإلى ما يوجد منها في الخارج، لكن على أن تكون مأخوذة مرآة إلى صرف الوجود، بحيث لو تعلق بها الطلب لكان المطلوب صرف ما يحققها في الخارج. والمقصود بصرف ما يحققها مطلق ذلك الذي بمجرده تخرج من العدم إلى الوجود، وذلك قد يكون بفرد واحد وقد يكون بأفراد، بشرط أن تتحقق الأفراد في الدفعة الواحدة. إذا حصلت الدفعة فردا أو أكثر قيل هذه الدفعة من وجودها حققت صرف الوجود، أما إذا تحققت أفراد في دفعات تدريجية بعضها يتلو بعضا، فإن الصرف يتحقق بالدفعة الأولى فردا كان أو أكثر، ويكون باقي الدفعات التدريجية لاغية لا أثر لها. من هنا هذا النحو من الطبيعة إذا أخذ متعلقا للطلب لا يقبل التسوير، أي وضع السور المحدد لكمية الأفراد، بأن تقول ائتني بكل ماء مثلا أو ائتني ببعض الماء وتعين بعضا، إذا ما عينت يكون مهملا، والبعض ليس بسور، البعض مفهوم عام يحكي عن مصاديق البعض مثل نصف وربع وخمسة وعشرة وست أفراد وهكذا. السور بأن تجعل كل أو بعض هذا لا تقبله، لأن معنى أن تقول الكل أو حتى البعض المعين وأن يكون في هذه الطبيعة الملحوظة بهذا النحو قابلية التعميم لغير الصرف، يعني لغير الدفعة الأولى، لغير الصرف وجودها الذي هو الدفعة الأولى، إما للكل كما في سور كل، وإما للبعض كما في سور النصف أو الربع أو خمس أفراد أو عشر أفراد، لكن بنحو الطولية، لأنه عندما يقال ائتي بالبعض بالنصف لا يشترط الدفعة، إذا اشترط الدفعة لم يكن هذا السور ذا معنى، لأن كونها على نحو الصرف يكفي في جواز أن تأتي بالنصف مثلا دفعة واحدة، لأن النصف الدفعي مصداق الصرف، زيادة سور بعض يكون لخصوصية أن تقول لا فرق في البعض الذي أطلبه بين الدفعي وبين التدريجي دفعات، ولذلك لا تقبله، لأن معنى ائتني بعشرة أفراد يعني ولو بعضها بعد بعض. وقد قلنا إذا تحقق الأول تحقق الصرف، فكل ما حصل بعد ذلك لا أثر له في الطبيعة الملحوظة بنحو الصرف، فتسويرها حتى بسور بعضي جزئي ينافي كونها بنحو الصرف، تسويرها بسور كلي واضح المنافات، لمنافات صرف الوجود مع كل الوجودات، منافات الموجبة الكلية مع موجبة جزئية، يعني أريد كل هذا لا أريد بعض هذا وهو الأول حصرا الذي به الصرف، هنا واضح المنافات. إذا قال أريد البعض السور الجزئي قد لا يتضح لك المنافات، لكن أسألك عندما يجعل سورا جزئيا مثل نصف أو ربع أو عشرة أفراد وخمسة أفراد، هل يريدها على نحو الدفعة أو يريدها ولو على نحو التدريج؟ إن أرادها على نحو الدفعة فهذا سور لغو، ليس فيه شيء جديد، لأن الدفعة يكفي في كون الطبيعة ملحوظة على نحو الصرف في جواز الاتيان بها ولو من نصف الأفراد، بل ولو من كل الأفراد. إذن لا معنى الاتيان بسور جزئي إذا أريد به هذا المعنى، ليس في شيء جديد. فالسور الجزئي المفيد لفائدة جديدة هو الذي تريد فيه الاتيان بمقداره ولو بالتدريج وعلى دفعات، وهذا ينافي كونه على نحو الصرف، لأن معنى أنها على نحو الصرف أنها يكفي فيها والغرض المقصود من ورائها موجود فيما يتحقق بدفعة بمرة فردا أو أكثر. بينما عندما تقول ائتي بكذا خمسة أفراد مثلا ولو تدريجا، معناه أن لا يكتفى بالأولى ولابد من دفعات أخرى حتى يبلغ خمسة أفراد، فيتنافى لحاظها كذلك مع أخذ السور الجزئي. هذه لا تقبل التسوير، احفظ هذا. الطبيعة باللحاظ الثالث مثل هذه في كونها مرآة إلى الخارج، ينظر من خلالها إلى ما يمكن أن يتحقق من وجوداتها في الخارج. وفي الثاني وهذا الثالث جميعا هناك تجرد من المشخصات خلافا لما في الرابع، وهذا فرقه عنهما. لكن هنا لم تؤخذ بنحو صرف الوجود، بل أخذت بنحو يكون وجودها السعي هو الملحوظ. والمقصود من الوجود السعي وجودها المنتشر في جميع الأفراد، المنطبق في جميع الأفراد، لكن لا بمعنى الانطباق الفعلي. لجهتين، الأولى أن الانطباق الفعلي يعني الوجود والجزئيات، ومرة أخرى قلنا الجزئيات لا تتعلق بها الطلب. الثانية أن هذا معناه أن عامة بالفعل لكل الأفراد، والحال أننا نريد طبيعة ليست عامة بالفعل لكل الأفراد، صالحة لأن تعم، هي في نفسها ملحوظة بنحو الوجود الساعي ويمكن أن يلحقها سور كل كذا أو بعض كذا كما يمكن أن تهملها. لذلك معنى وجودها الساعي الوجود الواسع المنتشر في الكل، لكن بمعنى الصلاحية لانطباقها على الكل، دفع الأولى والدفعات على كل ما يوجد منها في العرض والطول، ليست كتلك المأخوذة بنحو الصرف لا تنطبق إلا على الدفعة الأولى إن كانت فردا أو أفرادا في عرض واحد. ولذلك يعبر عنه بالوجود السعي، يعني من سعته وقابليته للانطباق في الكل. فإذا كانت ملحوظة هكذا من دون المشخصات كان فيها القابلية إذا أراد المتكلم وتبعا للغرض أن يسورها بأي سور شاء، فيعمم ويقول ائتني بكل ما ولا تناقش في المثال، تقول لا يمكن الاتيان بكل ماء الدنيا، أو يقول ائتني بنصف الماء أو بعشرة أفراد من، أو يهمل المقدار ولا يتعرض له أصلا، تكون مهملة التي هي بمنزلة الموجب الجزئية. من هذا البيان للفرق بين اللحاظ الثالث واللحاظ الثاني بعدما استبعدنا الأول والرابع أن يكون هو المقصود للقائل بالتعلق بالطبيعة، علم أن القائل بالتعلق بها يريد هي باللحاظ الثالث، فإن المتكلم المشرع قد يطلب الطبيعة بأنحاء من التعميم لكل أفرادها والتخصيص بقسم خاص منها، وأحيانا على نحو الإهمال لهذه الجهة لغرض في نفسه ولو للتدرج ونحو ذلك وتأخير بيان الكمية إلى وقت لاحق وأمثال ذلك. ولا يصلح لهذا المعنى إلا الطبيعة الملحوظة باللحاظ الثالث، وأما الثانية فقد عرفت أن التسوير ينافيها. بعد هذا البيان يصبح السؤال في محل النزاع هو هل الطبيعة، هل المتعلق للطلب هي الطبيعة الملحوظة مرآة إلى الخارج على نحو الوجود السعي من غير انضمام مشخصات إليها مجردة عن المشخصات، أم أن متعلق الطلب هي هذه الطبيعة، هذه بهذا اللحاظ الثالث لكن بخصوصية انضمام المشخصات الخارجية إليها؟ هذا هو محل السؤال ومحل النزاع. إذا اتضح هذا يقول في الدليل عليه إن في مراجعة الوجدان دليلا وشاهدا يغني عن إقامة البرهان، فانظر من نفسك عندما تستعمل مولويتك مع من لك عليه نوع ولاية مثل عبدك أو ولدك الذي لك عليه حق الطاعة ولو في الجملة، فتقول مثلا ائتني بالماء، يقول بالوجدان، ما فعله هذا الآمر في مقام الإثبات والأمر والطلب هو أنه علق أمره وطلبه بذات طبيعة الماء. ولا تنسى إذا قلت له ائتني بماء فراتي، فنقول قد علق أمره وطلبه بذات طبيعة ماء الفرات، وفي الحالين لم يكن له في مقام الإثبات غرض يتعلق بالمشخصات، لا بكل المشخصات في الأول ولا بما سوى مشخص الفراتية في الثاني، لا يريده، لم يطلبه، لم يأخذه في متعلق طلبه، ولذا اقتصر على قول ماء أو ماء فراتي، ومقام الإثبات معلول لمقام الثبوت، فيكشف كشفا إنية من باب كشف المعلول عن علته أن الغرض الواقعي الذي لأجله طلب الماء موجود في طبيعة الماء أو في طبيعة ماء الفرات، وليس بموجود في طبيعة الماء أو الماء الفراتي الذي ينضم إليه المشخصات الخاصة عند التحقق في الخارج. لأنه في الثبوت والواقع غرضه مثلا رفع العطش في الأول عندما يقول ائتني بماء، لأن هذا الغرض يكون في الماء من حيثه وبقطع النظر عن كل المشخصات، حتى لو أمكن فرضا أن يتجرد وجود الماء في الخارج عن كل مشخص وأن يوجد ذات الطبيعي. يعني ترى يوما من الأيام هكذا إنسان بمعنى حيوان ناطق يصير في الخارج، لا لون ولا طعم ولا رائحة، لا ابن فلان ولا كذا، لو أمكن أن يتحقق مثل هذا لما ضر بمطلوبه شيئا. هذا هو مطلوبه إثباتا، وهذا هو محل الغرض واقعا وثبوتا الذي منه نشأ الطلب. وقص عليه الثاني ماء الفرات، رفع العطش بماء الطبيعة من حيث هي، فلما أخذ خصوصية الفرات قد لا يكون الغرض مجرد رفع العطش، رفع العطش مع شيء آخر أو أصلا شيء آخر، مثل بعض المستحبات أن تكون بماء الفرات لعله منها تحنيك المولود، يعني وضع شيء من ماء الفرات في حنكة في الداخل مثلا عند موضع هذه الأسنان الخلفية. قوله ائتني بماء الفرات معلقا طلبه بهذا مهملا كل خصوصية أخرى دال على أن طلبه لم يتعلق إلا بطبيعة هذا، وكاشف عن أن الغرض الداعي إلى الطلب موجود في هذه الطبيعة من دون دخالة تلك، حتى لو أمكن تحصيل وجود خارجي لهذه الطبيعة من دون أي مشخص آخر لما ضر بمطلوبه وبمحقق غرضه شيئا. هكذا بالوجدان يقول. آخر كلامه يفرق بين معنى الطلب ومعنى الأمر، يقول هذا الذي قلناه بالنسبة إلى الماهية الملحوظة باللحاظ الأول التي هي بما هي هي من أنها لا يتعلق بها الطلب أو حتى من أنها لا يتعلق بها الأمر، نريد لا يتعلق بها ما كان من طلب أو أمر بلفظ الطلب ومعنى الطلب. أما إذا كان بلفظ الأمر فيجوز التعلق بها. بيانه أن عنوان ولفظ الطلب معناه ومفهومه ذات الطلب، ولم يؤخذ فيه وجود، ولذلك ينطبق عنوان الطلب في حالتي طلب الوجود طلب الترك، تقول الأمر طلب والنهي طلب مع أنهما مختلفان، هناك طلب وجود وهنا طلب ترك. ليس ذلك إلا لأن معنى الطلب والجهة الجامعة ذات الطلب. إذا معنى الطلب ذات الطلب لم يؤخذ فيه معنى وجود، وليس طلب الوجود. والماهية الملحوظة بما هي هي قد عرفت أن النظر فيها مقصور على ذاتها، لم يؤخذ فيها أيضا أي شيء آخر ومنه الوجود. فلو علق الطلب بهذه الماهية وقيل أطلب منك الماء الملحوظ بما هو هو، لم يكن هناك ما يدل على الوجود وأن المطلوب هو الوجود، لا من جهة معنى الطلب ولا من جهة الماهية الملحوظة كذلك، لذلك لا يتعلق بها. بخلاف الأمر فإن الأمر وإن كان معناه الطلب لكنه طلب الوجود، كما أن النهي طلب العدم. فلما كان معنى الأمر طلب الوجود لم يكن مانع من تعلقي بالماهية بما هي هي، ويقال ائتني بالماء الملحوظ بما هو هو. لما؟ لأن معنى الأمر لما تضمن معنى الوجود وكان طلب الوجود دل من هذه الجهة على أن المطلوب الآن وجود هذه الماهية. هذا ويمكن أن يقال إنما ذكرت من فرق بين معنى الطلب ومعنى الأمر ربما نسلمه، ربما نقول الطلب ليس إلا ذات الطلب، الأمر طلب الوجود، وقد لا نسلمه، نقول الأمر أيضا طلب، والوجود مفهوم من شيء آخر. وأمس بينت مقدمة من المقدمات دللت منها على منشأ انفهام الوجود في مورد الأمر، وأن الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها تدل عليه، لكن المقام عندما يؤتى بهما معا والهيئة دالة مع والهيئة نسبة تقتضي منتسبين طالب ومطلوب، من هذا المقام لعله يفهم الوجود. لكن لو سلمنا وقلنا بالفرق بين الطلب والأمر وأخذ الوجود في معنى الأمر دون الطلب، مع ذلك نقول لا يكفي هذا الفرق لتصحح به تعلق الأمر بالما هي الملحوظة بما هي هي. وقد فهم الوجه في عدم كفايته في ذلك مما بينته عندما ذكرت هذا اللحاظ وخصوصياته، وأن ما هي الملحوظة بما هي هي موجود عقلي ذهني مقطوع النظر فيه عن الخارج كليا، لا ربط له بالخارج، والخارج يساوي الوجود، لا ربط له بالوجود. وقد عبرت لك في أول كلام اليوم عن أنه ربما يعبرون عن الماهية الملحوظة كذلك بالماهية المأخوذة بشرط لا عن كل ما سواها ومنه وجودها في الخارج. والماهية الملحوظة بشرط لا عن الوجود تأبى أن يطلب وجودها ولو جاء معنى الوجود، لا من جهتها بل من جهة الأمر مثلا، هي بهذا اللحاظ ليس فيها قابلية للوجود، وإن كان الأمر ليس قاصرا من جهة تسليم دلالته على الوجود على أن يدل على طلب الوجود. ولعله إليه أشار بالأمر بالفهم، فافهم جيدا. قال فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، ولا يخفى. الآن نبدأ بتطبيق المقدمات ما استطعنا. ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلق الطلب في النواهي هو محض الترك. إذن في الأوامر والنواهي المشتركة في أن المعنى هو الطلب، هناك متعلق لهذا الطلب. في الأمر هو صرف الإيجاد، في النهي هو صرف الترك، ومتعلق الإيجاد والترك، متعلق المتعلقين، هو نفس الطبيعة. عندما أقول إن الأمر يتعلق بالطبيعة هذا المراد، هو نفس الطبيعة سمرة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، ومرة قد لا تكون محدودة بحدود، لكن لم يذكر ذاك لأن ذاك واضح. وعندما نقول طبيعة واضح أن الطبيعة المجردة طبيعة، لكن هذه المحدودة بحدود قد يجيء في ذهنك أنها ليست طبيعة، فاقتصر على ذكر هذه ينبهك على هذه النكتة. ومتعلقهما هو نفس الطبيعة. هذه مقدمتنا الأولى، أن الكلام هنا عندما أقول تعلق بالطبيعة أو بالفرد هو في متعلق المتعلق للطلب، لا في متعلق الطلب مباشرة. تذكر هذه المقدمة؟ إذن ومتعلقهما على القول بالطبائع هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود، طبعا للغرض، تكون بهذه الحدود والقيود موافقة للغرض والمقصود. يعني من دون الطبيعة حتى المقيدة بقيود تبعا للغرض، لكن المجردة ومن دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات الخارجية، بحيث لو كان الانفكاك عن الخصوصيات تلك بأسرها كلها ممكنا ويتحقق ذات الطبيعة المطلقة أو المحدودة ببعض الحدود بلا أي شيء من تلك الخصوصيات، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا. هكذا هو الحال في القضية المبحوث عنها في الأحكام، أنه متعلق الطلب فيها، يعني متعلق المتعلق ما هو؟ يقول هو الطبيعة بهذا المعنى، تماما مثل ما نقول وكما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. ما هي قضية طبيعية في غير الأحكام؟ هذه التي في الأحكام قضية طبيعية تنظر إلى الخارج، وقد علم هذا مما قلنا، لأن المطلوب وجودات الخارجية، فلا بد أن يكون فيها قابلية الانطباق وتحكي عما يمكن أن تنطبق عليه في الخارج. أما القضية الطبيعية التي ذكرت أمس في بعض المقدمات مع المحصورة، مثل الإنسان نوع والإنسان كلي، فتلك التي موضوعها ذات الطبيعة بما هي في الذهن ويحكم عليها بحكم ذهني. طبيعة الإنسان كما هي في الذهن كمفهوم ذهني كلي، أو نوع في مقابل جنس أو صنف، هذا حكم على هذا المفهوم الذهني، على هذه الطبيعة الذهنية. فهناك فرق بين الطبيعة المأخوذة في القضايا الأحكامية وبين القضية الطبيعة المأخوذة في القضايا الطبيعية، هذه بحسب هذا الاصطلاح، تلك ذهنية ومقصور النظر، مقطوع النظر فيها عن الخارج، وهذه منظور فيها إلى الخارج الأحكامية، لكن التشبيه من جهة أخرى، وأن كيف أن متعلق الحكم هناك، الحكم يعني المحمول لا الحكم الشرعي، كيف أن المحكوم عليه هناك الموضوع هي الطبيعة المجردة عن خصوصيات الخارج، هنا الموضوع هي الطبيعة المجردة عن خصوصيات الخارج، وإن اختلفا من جهة أخرى اختلافا فاحشة، فإن تلك لا مرآتية لها إلى الخارج، وهذه ملحوظة مرآة إلى الخارج. فافهم جيدا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل هو الحال في القضية المحصورة أيضا على ما حقق في غير المقام، وهذا الذي أشرت إليه في بقية هذه المقدمة، أن المحصورة هي التي فيها سور يدور على كميات الأفراد. هناك من قال المحكوم عليه في القضية المحصورة الأفراد، المصنف يقول لا فرق بين المحصورة والطبيعية، الحكم في الكل على الطبيعة، الفرق أنه في الطبيعية لم ينظر إلى الخارج، في المحصورة جعلت الطبيعة مرآة إلى الخارج. وفي مراجعة الوجدان بعد ما أوضح لك محل النزاع وما هو المدعى، يقول وفي مراجعة الوجدان قد علم من هذا الكلام أنه معنى التعلق بالفرد ومعنى الفرد الذي يكون هو المتعلق على الاحتمال الآخر هو هذه الطبيعة اللي جعلتها متعلقا بإضافة الخصوصيات. هو قال هنا من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات، قل في الاحتمال الآخر هذه مع الخصوصيات الخارجية. وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع. هو عندما يطلب ماذا يقول؟ ائتني بالماء، يطلب الماء، ائتني بماء الفرات، يطلب ماء الفرات، وهذا عما يكشف، عبارة لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع. يحتمل هنا أن المقصود لا غرض له واقعا نشأ عنه طلبه، لكن من المحتمل جدا أيضا أن المقصود لا غرض له في نفس طلبه. ماذا طلب بالوجدان لما يقول ائتني بالماء؟ ماذا طلب لما يقول ائتني بماء الفرات؟ ماذا طلب؟ هذه أو تلك بلا أي نظر إلى الخصوصيات والمشخصات. فيكشف عنا عن أن غرضه الذي منه نشأ أمره في الثبوت موجود في ذات الطبيعة أو ذات الطبيعة المقيدة بالقيد، ولا نظر له إلا إلى ذات هذه الطبيعة، نفس الطبائع، من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية يعني وعوارضها العينية. العين، عالم العين عالم الوجود والتحقق، العوارض العينية العوارض الوجودية الخارجية. وأن نفس وجودها، ها تريد الصلاحات، تريد مقدم، وأن نفس وجودها السعي. كم مقدمة بقي إلى الآن ما استعملناها؟ لعله وحدة بس، وهي أن الصيغة لا تدل لا بهيئتها ولا مادتها على الوجود. ستحتاجها إن شاء الله في توضيح الأمر بالفهم على ما شرحته. وأن نفس وجودها السعي يعني الملحوظة فيه باللحاظ الثالث، لكن هذا الوجود السعي بما هو وجودها، يعني لا بما هو وجود الفرد، بما هو وجودها أي المجرد عن خصوصيات، وجود الطبيعة المجرد عن خصوصيات، لا الوجود السعي بما له من الخصوصيات. هذا هو تمام المطلوب. وإن كان هذا الوجود بما هو وجود الطبيعة لا ينفك ولا يكاد ينفك ولا يمكن أن ينفك في الخارج عن الخصوصية الخارجية، فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها السعي بما هو وجودها في قبال وقبالا لخصوص الوجود، يعني للوجود الخاص لوجود الفردي. هذه الطبيعة بهذا المعنى متعلقة للطلب، هذا مش تكرار، هذه العبارة أولها شيء من تكرار تمهيد لهذا. هذه بهذا اللحاظ تكون متعلقة للطلب، لا أنها الطبيعة بما هي هي كانت متعلقة للطلب كما ربما يتوهم، فإن هذه بما هي هي لا يتعلق بها الطلب. ليش؟ لأن الطلب ليس فيه معنى الوجود، وهي ليس فيها معنى الوجود، فمن أين يفهم طلب وجودها؟ فإنها كذلك أي بما هي هي ليست إلا هي ذاتها وذاتياتها، وليس فيها أي شيء آخر حتى الوجود، والطلب ليس فيه معنى الوجود فلا يتعلق بها. نعم هي كذلك يعني بما هي هي تكون متعلقة للأمر، لأن الأمر وإن كنا نقول معناه الطلب لكنه طلب الوجود، فإنه طلب الوجود ففيه معنى الوجود، فلا بأس بأن يعلق بتلك. وأما بلحاظها الثالث بالوجود السعي فهي مرآة إلى الخارج، وملحوظ حكايته عن الوجودات، ومأخوذة بما تحكي وتصلح للانتباق في الخارج ولأن تكون موجودة، فيصح تعلق الطلب بها. أطلب هذه التي تصلح أن تكون موجودة، يعني يجيب وجودها. الأمر لا يحتاج إلى هذا، يتعلق بها بما هي هي لأن فيه معنى الوجود. لكن فافهم، والحمد لله رب العالمين.